بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق. ما زال الكلام في أحكام الزكاة، أحكام إخراج الزكاة. الكلام يقع في فرع جديد من فروع أحكام الزكاة، وهو في نقل المال الزكوي. هل يجوز نقل المال الزكوي أو لا يجوز؟ هل يجوز نقل الزكاة المستحقة في بلد إلى بلد آخر، كما لو كانت الزراعة في بلد ووجبت الزكاة في نفس هذا البلد في بلد الزراعة بعد الإخراج وبعد التصفية، هو أراد أن يخرج الزكاة، يدفع الزكاة إلى مستحق آخر في بلد آخر، هل يجوز هذا النقل أو لا يجوز؟ يقول المصنف: مع عدم وجود المستحق في بلد الزكاة، في بلد المال الزكوي، مع عدم وجود المستحق فلا إشكال ولا خلاف في جواز النقل. عليكم السلام. إذا كان البلد بلد مكتفي لا مستحق فيه، ما بي مستحق، ما بي فقير، فيمكن أن ينقل إلى بلد آخر، لا شك في ذلك ولا ريب. طبعا على أن يتحرى الأقرب، فالأقرب أقرب البلدان. إذا كان في بلد لا مستحق فيه لا يجوز أن ينقل إلى بلد بعيد أبعد من بلد آخر، إذا كان البلد الآخر المستحق فيه موجود لا يجوز النقل إلى الأبعد مع وجود المستحق في الأقرب، لابد أن يتحرى الأقرب، فالأقرب في بلدان المستحقين. إلا يستثني صورة، يقول: إلا إذا كان البلد الأبعد آمن والأقرب في خطر وخوف على المال. إذا كان البلد القريب الذي يوجد المستحق فيه لا أمان فيه، يمكن أن تتلف الزكاة، يمكن أن يتلف المال الزكوي، فيختص البلد الأبعد بالأمن دون الأقرب، يجوز النقل إلى الأبعد بعد عدم وجود المستحق في بلد الزكاة، في بلد المال. أما مع وجود المستحق، هذا كله مع عدم وجود المستحق، أما مع وجود المستحق فلا يجوز النقل، لا يجوز النقل مع وجود المستحق. واستدل بأكثر من دليل، مسألة خلافية راح يجي الإشارة إلى الخلاف فيها. استدل على عدم الجواز بأكثر من دليل. البعض قال بأن النقل، نقل الزكاة مع وجود المستحق، هذا فيه مخاطرة على الأموال الزكوية. إذا كانت الزكاة موجودة في بلد، الحنطة أو الشعير موجودة في بلد، ويمكن إلى أن يدفع الزكاة إلى فقير موجود في البلد، نقل المال الزكوية، نقل الزكاة مع وجود المسافر، هذا فيه مخاطرة، فيه تغرير كما يعبرون بالمال الزكوي. تغرير يعني مخاطرة، مخاطرة في المال، ربما يتلف في أثناء النقل، وحينئذ إذا تلف لابد أن يكون المالك ضامنا. النقل يشتمل على المخاطرة في الأموال، فلابد من الالتزام بعدم نقله. هكذا. والبعض استدل بدليل آخر، أن هاي الأموال الزكوية الموجودة في البلد هي من حق المستحق الموجود في نفس البلد، فنقل إلى بلد آخر هذا فيه تضييع لهؤلاء الفقراء الموجودين في هذا البلد. هاي من نصيب ومن حق أولئك الزكاة أولى بالفقراء، فقراء البلد، فقراء البلد أولى بالزكاة، الفقراء الأقربون أولى بالزكاة من الفقراء والمستحقين الموجودين في بلدان أخرى، فلذلك نلتزم بعدم جواز النقل. النقل فيه تضييع للفقراء، لفقراء البلد الذين يستحقون تلك الزكاة. البعض الآخر قال بالجواز استنادا إلى بعض الروايات. المصنف يقول بعدم الجواز، قال ولا يجوز نقل الزكاة عن بلد المال، البلد اللي وجد المال فيه يعني اللي تحققت مثلا الزراعة فيه، لا يجوز النقل، لا يجوز نقل الزكاة عن بلد المال إلا مع إعواز المستحقين. إعواز المستحقين يعني الفقد المستحقين، ماكو مستحقين نحتاج إلى مستحق نعطيه الزكاة، الفقير غير موجود، إلا مع إعوازي يعني مع فقدي المستحقين في يعني في بلد المال، ماكو مستحق في بلد المال، فيجوز إخراجها، يجوز إخراج الزكاة إلى غيره، إلى غير بلد المال، مقدما للأقرب إليه فالأقرب، مقدما البلد الأقرب إليه يعني إلى بلد المال فالأقرب، مو نروح نخرج الزكاة إلى بلد بعيد جدا عن بلد المال، لا، لابد أن يتحرى الأقرب، فالأقرب إلا أن يختص، هذا استثناء من مقدما للأقرب فالأقرب، يقدم الأقرب فالأقرب إلا في صورة واحدة، إلا أن يختص الأبعد بالأمن، الأبعد يكون آمن ويختص بالأمن دون الأقرب، الأقرب لا أمان فيه، فحينئذ ينقل. سؤال، إذا جاز النقل، إذا جاز النقل، هاي أجرة النقل هل تكون على المالك، على مالك الزكاة، على مالك المال، أم أن أجرة النقل تكون على نفس الزكاة، تكون على المستحق يعني بعبارة أخرى؟ الشارح يقول أجرة النقل تكون على المالك، والوجه في ذلك هو أن هذا النقل ليس بواجب، هذا النقل مو واجب، هذا النقل في أحسن حالاته هو جائز، الواجب هو دفع الزكاة إلى الفقير، أما النقل هذا مقدمة للواجب، مقدمة لتحصيل الواجب، وقد قرأنا بالأصول أن مقدمات الواجب يجب تحصيلها من قبل نفس المكلف، مثل الوضوء، الوضوء مقدمة واجب مو مقدمة وجوب، الوضوء مقدمة واجب، فإذا وجبت الصلاة يجب على المكلف أن يحصل الوضوء إذا لم يكن متوضئا، هذا النقل أيضا مقدمة للواجب، الواجب هو دفع الزكاة إلى المستحق، هذا النقل مع عدم وجود المستحق هذا مقدمة للواجب، فيجب تحصيله من قبل المالك، فإذا النقل من وظيفة المالك، النقل وأجرة النقل كله من وظيفة المالك، لذلك يقول وأجرة النقل حينئذ، حينئذ يعني حين إعواز المستحق، مع إعواز المستحق ومع جواز النقل الأجرة تكون على المالك، يقول وأجرة النقل حينئذ يعني حين إعواز المستحقين على المالك، فضلا عما لو كان المستحق موجودا، واضح احنا نقول له إذا كان المستحق غير موجود، إذا كان المستحق ما موجود في البلد فأنت لابد أن تنقل، نقول هاي أجرة النقل على من؟ على المالك، أما إذا المالك هو نقله ولو كان المستحق موجودا، هذا نقول أجرة النقل على المالك هذا من باب أولى، الكلام كل الكلام فيما إذا كان الفقير غير موجود في البلد، أعوز المستحق وأراد أن ينقل، من حقه المالك يقول فقير ماكو فأنا أنقل، فخلي أستثني الأجرة من نفس الزكاة، نقول لا، هذا مقدمة واجب يجب تحصيلها على نفس المكلف، فالأجرة على المالك، أما مع عدم إعواز المستحق الحكم يكون أوضح بوجوب الأجرة على المالك. قال وأجرة النقل حينئذ حين إعواز المستحقين على المالك فيضمن، قلنا الآن لا يجوز النقل، إذا نقل مع في صورة عدم الجواز، إذا نقل الزكاة مع أن المستحق موجود وكان ينبغي إلى أن يدفع الزكاة إلى المستحق، هو نقل الزكاة إلى بلد آخر فتلفت مثلا في الأفداء، نقول هذا نحو من أنحاء التعدي على الزكاة، ما كان ينبغي إلى أن ينقل ومع ذلك هو نقل، فلا بد أن يكون ضامنا، نعم إذا كان مكلفا بالنقل، إذا كان النقل واجبا عليه مقدمة لدفع للمستحق بأن لم يكن المستحق موجودا وأراد أن يخرج الزكاة إلى بلد آخر تشتمل على مستحقين، حينئذ لا ضمانة، فإنما يجب الضمان إذا لم يجوز النقل. أما إذا جاز النقل بأن لم يكن هناك مستحق في البلد فلا ضمان عليه. هذا دلت عليه بعض الروايات، صحيحة محمد بن مسلم دلت على كلا الحكمين، أن الضمان مع وجود المستحقين واجب ولا يجب الضمان مع عدم وجود المستحق. رواية صحيحة عن أبي عبد الله قال: رجل بعث بزكاة ماله لتقسيم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ نقل الزكاة وتلفت ضاعت، فقال عليه السلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن. إذا أكو موضع، إذا أكو مستحق ومع ذلك ما دفع ونقل المال فضاعت، فلا بد من الضمان، فهو لها ضامن. تتمة الرواية قال: وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. إذا لم يجد المستحق فبعث الزكاة إلى أهل الزكاة وتلفت في الأثناء، فحينئذ لا ضمان، فإنما يضمن مع الإعواز، إنما يضمن عفوا مع عدم الإعواز. إذا كان الفقير موجودا ولا إعواز للمستحق فحينئذ يضمن، وإلا فلا. قال: فيضمن لو نقل الزكاة إلى غير البلد لا مع الإعواز، أما مع الإعواز فلا ضمانه. قال: لا معه، أي لا مع الإعواز، يضمن لا مع الإعواز، أما مع الإعواز فلا ضمانه. ماكو فقير أعوز المستحق ونقل وتلفت في الأثناء، يقول هذا مو من التعدي في شيء فلا ضمان عليه. قال: فيضمن لو نقلها إلى غير البلد لا معه، أي لا مع الإعواز. وفي الإثم قولان، هذا الكلام في الضمان، إذا أعوز المستحق فلا ضمان، أما إذا لم يعوز المستحق المستحق موجود فيضمن. أما الإثم، هذا النقل، الناقل هل يكون آثما أو لا يكون آثما؟ المصنف يقول: اختلف في الإثم كما بينا سابقا، اختلف في الإثم على قولين: قول باستحقاق الإثم، قال لأن هذا تغرير بالمال ومخاطرة بالمال، مخاطرة بالزكاة، أو أن هذا النقل فيه تضييع لحق المستحق الموجود في البلد فنلتزم باستحقاق الإثم. والبعض قال بعدم الإثم، واستند إلى رواية صحيحة، صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يعطي الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلد التي هو فيها إلى غيرها، يجوز الإخراج؟ قال: لا بأس، لا بأس، هذا يدل على عدم وجود الإثم، لا بأس أن يخرج. نعم إذا أخرج مع وجود الفقير وتلفت في الأثناء فلا بد من الضمان، لكن الضمان لا يلازم الإثم، لا، قد يكون ليس بآثم في إخراجه لكن مع ذلك إذا تلفت في الأثناء فلا بد من الضمان. قال: وفي الإثم قولان أجودهما وهو خيرة الدروس، أجود القولين العدم، عدم الإثم، والمصنف اختار عدم الإثم في الدروس لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام. هاي الرواية اللي قرأناها الآن، الإمام قال: لا بأس، لا بأس في النقل، هذا يعني عدم الإثم. ويجزئ لو نقلها، زين، إذا نقل الزكاة، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بعدم الجواز، سواء قلنا باستحقاق الإثم أو لم نقل باستحقاق الإثم، على كل حال إذا نقل بناء على الجواز أو نقل بمخالفة التكليف، خالف تكليفه، الشارع المقدس يقول لا تنقل، أنت آثم بالنقل، ومع ذلك هو نقل. إذا نقل ودفع الزكاة، هل تصح الزكاة أو لا تصح؟ الكلام كان في الإثم، الكلام كان في الاثم وعدم الاثم يعني في التكليف، في الحكم التكليفي. تكليفا اختلف، البعض قال بالحرمة الاثم، البعض قال بعدم الاثم. اما الحكم الوضعي، هل تجزي الزكاة المدفوعة او لا، هل تصح زكاة، هل تصح هاي الاموال المدفوعة زكاة او لا، هل تجزي او لا تجزي. اما ان ينقل الزكاة ويدفع او لا، هو لا ينقل الزكاة، يدفع القيمة مثلا من بلد اخر، ما تحقق النقل، هذا موضوع عن النقل لم يتحقق، لكن هو يقول انا مو جزء لي دفع القيمة، مو قلتوا اما انت مخير اما ان تدفع العين او تدفع القيمة. انا زرعت مثلا بالمشخاب، ما راح ادفع بالمشخاب، انا موجود الان ببغداد مثلا، اكو فقراء موجودين، فادفع القيمة، ما تحقق موضوع النقل. مرة ينقل نفس الحاصل ينقله إلى بلد آخر، ومرة يدفع القيمة في بلد آخر، هذا يجزي أو لا يجزي. الشارح يقول على القولين، سواء قلنا بالإثم أو بعدم الإثم، الزكاة صحيحة، دفع الزكاة صحيح، وتجزي وتبرئ الذمة، سواء نقل أو دفع القيمة. على كل حال، سواء قلنا بالإثم أو قلنا بعدم الإثم، يعني في جانب الحكم التكليفي، إذا التزمنا بالحرمة أو لم نلتزم بالحرمة، لو نقل ودفع صحت زكاة. نعم، يقول هناك احتمال فيما لو قلنا بالإثم، الإثم يعني شنو؟ يعني أنت آثم في نقلك، أنت منهي شرعا عن النقل ومع ذلك نقلت، ونعلم أن دفع الزكاة أمر عبادي، فنهي تعلق بالعبادة. فإذا قلنا في البحث الأصولي بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، حينئذ نحتمل القول بعدم الإجزاء وبطلان الدفع، لكن هذا مجرد احتمال. الصحيح هو الصحة والإجزاء سواء التزمنا بالإثم أو لا. قال ويجزئ لو نقلها، لو نقل الزكاة يجزئ، إذا نقل يجزئ، أو أخرجها، أخرج الزكاة في غير بلد المال. شلون يخرج الزكاة في غير بلد المال؟ هو الزكاة موجودة في بلد المال، شلون يخرجها؟ قلنا كما لو دفع القيمة، هو يخرج الزكاة في غير بلد المال من دون نقل، لأن هو عطف هذا أخرجها على نقلها، يعني ما تحقق الشق الأول، مرة يتحقق النقل هذا يدخل بالشق الأول، عطف على النقل الإخراج، يعني لم يتحقق النقل لكن أخرج في بلد آخر في غير بلد المال. هذا شلون يتحقق؟ يتحقق بدفع القيمة. يخرج في بلد آخر غير بلد المال من دون نقل، شلون؟ كما لو دفع القيمة. ويجزئ لو نقل الزكاة أو أخرجها في غير البلد، في غير بلد المال، على القولين، يعني على القول بالإثم وعلى القول بعدم الإثم، مو قال في الإثم قولان، على القولين، سواء قلنا بالإثم أو لم نقل بالإثم، الدفع يجزئ، مع احتمال هو أفتى قال يجزئ، لكن أكو احتمال في جانب القول أحد القولين، مع احتمال عدم الإجزاء للنهي على القول به، على القول بالنهي. إذا قلنا بالنهي، إذا قلنا بالإثم، يحتمل القول بعدم الإجزاء. قال مع احتمال العدم للنهي على القول به، يعني على القول بالنهي، على القول بالإثم، وقلنا عندنا قولين، الآن يفتي يقول مطلقا على القولين نلتزم بالإجزاء، لكن يحتمل على أحد القولين، على القول بالإثم، على القول بالنهي، يحتمل أن نلتزم بعدم الإجزاء، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. قال وإنما يتحقق النقل، هذا النقل اللي إحنا نتحدث عنه، هل يجوز أو لا يجوز، هل يستحق الإثم لا يستحق الإثم، يضمن أو لا يضمن. أصلا يقول موضوع النقل لا يتحقق موضوعا إلا إذا قلنا بجواز العزل، وعزل الزكاة بالنية، ينوي يقول هذا اللي راح أخرجه هذا هو الزكاة، ويعزل الزكاة ثم ينقل هذا هذا اللي عزله، هذا المقدار المعزول. النقل لا يتحقق إلا بعد العزل، يعني بعد أن يعزل الزكاة بالنية، يقول أني أنوي أن أعزل هذا المقدار زكاة، هذا اللي أعزله أنويه زكاة ثم ينقله، هذا يتحقق النقل. يتحقق النقل في صورة العزل، إنما يتحقق النقل، النقل لا يتحقق موضوعا إلا إذا قلنا بجواز العزل. أما مع عدم العزل، إذا عزل وقلنا بعدم تحقق العزل، فأصلا هذا ليس بنقل، هذا اللي راح ينقله من أمواله، هذا اللي راح ينقله بعد أن عزله هذا راح يكون من أمواله، لأن نقول هذا لا يتعين زكاة. إذا قلنا بجواز العزل وأن العزل مشروع، يجوز للمالك أن يعزل وتتعين الزكاة في المقدار المعزول، بحيث لو تلفت كانت من كيس المستحق، حينئذ يتحقق النقل. أما إذا لم نقل بالعزل، فإذا عزل لا تتعين الزكاة، فإذا نقل وتلفت في الأثناء هذا التالف راح يكون من كيسه لا من كيس الفقير. يقول وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبل النقل، قبله يعني قبل النقل بالنية. يقول وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله، عزل الواجب هذا المقدار الواجب قبل النقل بالنية، هاي بالنية متعلقة بالعزل، مع عزله بالنية ينوي أن هذا المقدار اللي عزله اللي فرز على جانب هذا المقدار الزكوي يعزله، وينوي بكون هذا المعزول زكاة ينوي به الزكاة. حينئذ إذا تحقق العزل ونقل مقدار الواجب، نقول هذا التالف يكون من الزكاة. وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبل النقل بالنية، وإلا يعني مع عدم العزل بالنية، إذا لم يعزل فالذاهب من ماله، هذا إذا نقل بمقدار الواجب، إذا نقل من بلد المال إلى بلد آخر بمقدار الواجب تماما من دون عزل وتلف في الأثناء، لا يقول هذا التالف زكاة، هذا التالف من ماله من كيسه وليس من الزكاة. وإلا يعني مع عدم العزل، قال وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله، الآن يقول وإلا يعني مع عدم العزل بالنية فالذاهب من ماله، اللي يتلف اللي يذهب هو من ماله من مال المالك لعدم تعينه، هذا ليس بمتعين للزكاة. يقول وإن عدم المستحق، حتى إذا عدم المستحق، هاي ليش يجيبها؟ يقول إيه معاني معذور في نقلي لأن ماكو مستحق. نقول له نعم أنت معذور من في نقلك لعدم وجود المستحق، هذا إذا عزلت الزكاة وتعينت الزكاة وتلفت في الأثناء، حينئذ هذا التالف نقول من الزكاة فلا ضمان، لا ضمان. أما إذا نقلت، نعم المستحق ما موجود ونقلت بمقدار الواجب من دون عزل، هذا من كيسك، كما لو نقلت أموال أخرى ليست بزكوية، شلون شخص ينقل أمواله اللي ما تتعلق به الزكاة، فإذا تلفت بالطريق شنو هاي راح تكون من الفقراء من الخمس أو الزكاة؟ لا، من نفس أمواله. قال ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل. زين، طالما إحنا نتحدث بالنقل ومسألة النقل متوقفة على العزل، فخلي نبحث في العزل أصلا أساسا بشكل كبروي بقطع النظر عن مسألة النقل وعدم النقل، هل يجوز العزل أو لا؟ أصلا العزل مشروع أو ليس بمشروع؟ يقول أما إذا كان المستحق معدوما غير موجود في البلد فلا شك ولا إشكال في جواز العزل، العزل مشروع، يجوز العزل إذا كان المستحق غير موجود، إذا أعوز المستحق في البلد فيجوز العزل مقدمة للنقل. هو يقول أنا أريد أنقل بعض الأموال الزكوية، ماكو فقير موجود، ماكو مستحق موجود، فلابد لي أن أعزل وإلا تقولون أن النقل لا يتحقق إلا بعد العزل، فيجوز لي أن أعزل؟ نقول نعم، مع عدم وجود المستحق العزل جائز قطعا، مقدمة للنقل، مقدمة للنقل الواجب، لأن هو يجب عليه أن ينقل، مقدمة للدفع إلى المستحق اللي ما موجود في البلد، فنقول يجوز لك العزل. أما مع وجود المستحق، المستحق موجود، هل يمكن إلى أن يعزل؟ هل يجوز للمالك أن يعزل الزكاة ولو كان المستحق موجودا في البلد أو لا؟ اختلف في ذلك. يقول الشارح في ذلك نظر، النظر إلى جانبين، الجانب الأول اللي يدل على الجواز، أكو جانب يدل على الجواز، جواز العزل، وجانب يدل على عدم الجواز. أما ما يدل على عدم الجواز، عدم جواز العزل، لا يجوز العزل، يقول هاي القضية تدخل في كبرى، هاي مسألة جواز العزل وعدم جواز العزل، هاي صغرى لكبرى مذكورة في باب القرض، في باب الدين. إذا كان زيد مدينا لعمر، عمر يطلب زيد مبلغ من المال، هل يتحقق الدفع، دفع الدين بمجرد نية المدين؟ هل يتحقق الدفع بمجرد نية المدين؟ زيد يطلبني مبلغ من المال، أنا أعزل أقول هاي أموال زيد، زيد يطلبني 100 دينار، هاي 100 دينار هي أموال لزيد، بحيث إذا تلفت في بيتي أقول هذا تلف من كيس زيد. هل يتحقق عزل الدين أو دفع الدين بمجرد نية المدين، بمجرد أن يعزل هذا المدين الأموال؟ لو لا، هاي قضية مبحوثة، يقولون هذا لا يتحقق، إنما يتحقق أداء الدين ودفع الدين، لا يتحقق إلا بقبض المدين. هذا النقل والانتقال والتسديد لا يتحقق إلا إذا قبض الدائن، إلا إذا قبض هذا الشخص اللي إله حق على المدين الدائن. بعد أن يقبض الدائن دينه حينئذ يكون من أمواله، فإذا تلف يكون من كيسه، أو لا يكون القابض ليس هو نفس الدائن، الدائن يوكل شخصا آخر يقول له روح اقبض أموالي، يعني أطلب زيد 100 دينار أنت روح اقبضها، فحينما يقبض الوكيل، قبض الوكيل هو في حكم قبض الدائن، فيحصل هذا الأداء والتسديد. هاي كبرويا. تعال إلى محل كلامنا، هاي الزكاة حينما تتعلق بالأموال، بأموال المالك، هذا الفقير سيدخل شريكا في الأموال الزكوية، فكأنما الفقير هو يطلب هذا المالك قسما من المال، قسما من المال الزكوي، أكو بذمة المالك للفقير دين، كأنما هو دين، فهل يجوز أن يعزل مستقلا عن الفقير؟ الشارح يقول لا، لا يجوز العزل، هذا دليل عدم جواز العزل، هاي صغرى من صغريات الكبرى المتقدمة، يقول هذا المالك مدين للفقير، مو من حقه أن يعزل هو لوحده ويستقل بالعزل ويشخص يقول هاي أموال الفقير، طالما لم يقبض الفقير أو وكيل الفقير لا يتحقق الأداء. هذا الجانب الأول، جانب عدم جواز العزل. قال وإن عدم بلي، ثم إن كان المستحق معدوما، إذا كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، هاي الصورة الأولى، صورة عدم وجود المستحق يجوز العزل مقدمة للنقل. ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، هاي مو صورتنا، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية وإلا يعني شنو؟ إن كان المستحق موجودا، إن لم يكن معدوما، هو قال كان المستحق معدوما ثم قال وإلا، يعني وإن لم يكن المستحق معدوما، بأن كان المستحق موجودا هل يجوز العزل أو لا؟ يقول ففيه نظر، في العزل نظر، في جواز العزل نظر، وإلا ففيه نظر من هذا الجانب الأول، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه، الدين لا يتعين ولا يتشخص إلا إذا قبض الدائن من المدين هذا الدين. مو من حقي أن أجي أنا أعزل بعض الأموال أقول هذا وفاء لدين زيد بحيث إذا تلف يكون التالف من أموال زيد. لا، ما لم يقبض المالك الدائن هذا المعزول لا يتعين ولا يتشخص هذا الدين. من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه، أو ما في حكم قبض مالكه، كما لو قبض منه الوكيل لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه، ما في حكم قبض مالكه. شنو اللي في حكم قبض المالك وقبض الوكيل؟ قبض الوكيل بحكم قبض المالك، أو ما في حكمه مع الإمكان طبعا إذا تمكن من القبض واستقرب في الدروس صحة العزل. هذا الشق الأول، الشق الأول اللي نتيجته عدم جواز العزل، عدم جواز العزل لأن الدين لا يتشخص إلا بقبض المالك. ما ذكر الشق الثاني الشارح، ما ذكر الشق الثاني اللي يدل على صحة العزل. رأسا قال في الدروس اختار صحة العزل، النظر قلنا كل نظر يحتاج إلى شقين، كل نظر كل تأمل كل تردد يحتاج إلى شقين، شق يدل على الجواز مثلا، شق يدل على عدم الجواز. هذا اللي ذكره يدل على عدم جواز العزل، أما صحة العزل وجواز العزل ما ذكره. احنا نذكره نيابة عن الشارح، نقول قد يقال بجواز العزل، قد يقال بجواز وبصحة العزل من المالك باعتبار أن الزكاة مثلا، الزكاة في بعض الموارد ربع العشر، 1/40 من ملك المالك. فإذا كان الشخص عنده 100، المالك من حقه 97.5%، والفقير من حقه 2.5%. من الشريك الأكبر والشريك الأعظم كما يعبرون؟ المالك. المالك هو صحيح هذا المال مشترك فيه، لكن الشركة ليست بنحو المقاسمة، شخص إلى 50% وشخص إلى 50%، حتى ما نقول أكو شريك أعظم. في باب الزكاة المالك يملك 97% من المال، والباقي هاي النسبة الضئيلة للمستحقين. لذلك يعبرون عن المالك بأن المالك هو الشريك الأعظم، الشريك الأعظم. ويقولون أن مسألة العزل والتشخيص والإخراج دائما تكون إلى جانب الشريك الأعظم. الشريك الأعظم هو اللي من حقه أن يفرز الشراكة وأن يعزل وأن يخرج حق الشريك الآخر، الشريك الأقل. كما لو كان أخوان مشتركان في دار، اثنين أخوة مشتركين في دار، شخص إلى 97% ونصف من هذا الدار، وشخص آخر إلى 2.5% من الدار، بحيث إذا كان قيمة الدار مثلا 100,000، فشخص يملك 97.5% والشخص الآخر إلى 2.5. عرفا عقلائيا، من اللي من حقه أن يعطي حصة الآخر ويستقل بالبيت؟ هذا الأخ الزغير يقول له أنا أعطيك حصتك وأطلع من البيت؟ لو هذا المالك الأعظم والشريك الأعظم هو اللي من حقه أن يقول له أنا أعطيك 2.5 مليونين وأترك البيت. هذا الشريك الأعظم هو اللي من حقه أن يخرج وأن يفرز وأن يعزل حصة الشريك الآخر. لذلك نقول بجواز العزل. هذا الشق الثاني. قال وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان، واستقرب في الدروس، هذا الشق الثاني اللي ما ذكر دليله، واستقرب في الدروس صحة العزل وجواز العزل بالنية مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء وجد المستحق أو لم يوجد المستحق. وجد المستحق هذا اللي احنا محل كلامنا، وعدم المستحق، هذا اللي قلنا لا شك ولا خلاف في جواز العزل فيه. الدروس يقول سواء كان المستحق معدوما أو كان المستحق موجودا يجوز العزل، وعليه تبتني المسألة هنا. هذا اللي ذكرناه سابقا، قلنا أن مسألة النقل وموضوع النقل لا يتحقق إلا بعد أن نقول بصحة العزل، وإلا من دون صحة العزل المنقول يكون من ملك المالك لا من ملك غيره. هذا اللي قال عنه بالبداية، قال وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله، مع عزل الواجب قبله، قبل النقل. قال وعليه يعني على صحة العزل، هذا اللي اختار في الدروس واستقرب في الدروس، وعليه يعني على صحة العزل تبتني المسألة، يعني مسألة النقل هنا في محل كلامنا، هاي مسألة النقل تبتني على صحة العزل. وأما نقل قدر الحق بدون النية كما ذكرنا سابقا، إذا نقل بمقدار الحق، إذا نقل بمقدار الواجب من دون نية العزل، يكون التالف تالفا من ملكه. وأما نقل قدر الحق بدون النية، إيش قد عليه؟ عليه واحد من 40، هو أخرج الواحد من 40 ونقلها من دون أن ينوي كون المعزول زكاة، يكون هذا التالف من ماله. وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله تماما، كما لو نقل أموالا أخرى أصلا غير زكوية وتلفت في الأثناء، نقول هذا التالف من كيسه. وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله، فلا شبهة في جوازه مطلقا، فلا شبهة في جواز نقل قدر الحق من دون نية مطلقا، سواء كان مع وجود المستحق أو لم يكن مع وجود المستحق. ينقل كأنما ينقل فالجزء من الحاصل إلى أقرباء في بلد آخر، يريد يأخذ صوغة الأقرباء، شنو نقول له؟ ما يجوز؟ لا، يجوز النقل ولو تلف في الأثناء يكون ثالثا من كيسه. هذا تماما، هاي الحالة مثل ما لو نقل الزكاة من دون عزل، من دون نية العزل، التالف يكون من كيسه، ولا شك في جواز النقل، فلا شبهة في جوازه، في جواز النقل مطلقا، يعني وجد المستحق أو فقد. فإذا صار في بلد آخر، بقطع النظر عن مسألة الحق بقطع النظر عن مسألة النقل أو عدم النقل، إذا نعم شيخ سيد. الوجه الثاني هو صحة العزل، شنو دليله؟ لا احنا نريد دليل، شنو الدليل على صحة العزل؟ الدليل على عدم صحة العزل قال هذا مدين، والمدين مو من حقه ان يستقل بتعيين الدين. اما الدليل على الصحة، الدليل على الجواز شنو؟ اي شنو تفضلوا، شنو الدليل؟ اي هاي دعوة، شنو الدليل؟ نقول اي يجوز يصح، ليش؟ شنو الدليل؟ اي هذا اللي قلنا. فاذا صار في بلد اخر، بقطع النظر عن مسألة النقل، يجوز النقل او لا يجوز النقل، اذا وجد قدر الواجب في بلد اخر، سواء هو نقل بناء على الجواز او خالف تكليفه، قلنا له لا تنقل حرام، تستحق الاثم بالنقل، ومع ذلك نقل، اذا وجد له مال بمقدار الحق في بلد آخر، هل يجوز احتساب على مستحقه أو لا يجوز؟ عنده بمقدار الواجب في بلد آخر، المستحق موجود في بلده، في بلد المال، وأكو مستحق آخر في ذاك البلد الآخر، يقول أنا ما راح أنقل، أنا عندي أموال، كما عندي أموال بالنجف عندي أموال ببغداد، نعم الواجب علي أن أدفع الزكاة مثلا في النجف، لكن أنا عندي أموال هناك بقدر الحق وزيادة، يمكن أن أحتسبها على فقراء ذاك البلد، ماكو نقل أصلا، أنا ما أحتاج إلى نقل، عندي أموال هناك في بلد آخر. الشارح يقول في في المسألة نظر وإشكال وتردد. جواز الاحتساب وعدم جواز الاحتساب فيه نظر وفيه تردد. ليش؟ ينشأ من نفس الدليل الدال على عدم جواز النقل. احنا ليش سابقا قلنا لا يجوز النقل؟ قلنا اكثر من دليل. الشارح يقول هاي مسألة جواز الاحتساب من دون نقل، من دون نقل، جواز احتساب المال في بلد آخر لمستحق في ذاك البلد مع وجود المستحق في بلد المال، هاي جواز الاحتساب مبتنية على الدليل الذي نستدل به على عدم جواز النقل. احنا ليش كنا نقول لا يجوز النقل؟ ذكرنا دليلين. قلنا الدليل الأول هو المخاطرة بالمال، إنما نقول بعدم جواز النقل لأن في النقل مخاطرة، النقل به مخاطرة على المال. حينئذ إذا كان هذا دليلنا نقول هذا الاحتساب لا مخاطرة فيه. أنت مو تقول لا يجوز النقل لأجل التغرير بالمال والمخاطرة بالمال، أنا راح أدفع في بلد آخر من دون مخاطرة، من دون تغرير بالمال. فإذا المفروض نلتزم بشنو؟ بالجواز، بجواز الاحتساب. نقول إنما لم يجوز النقل للتغرير والمخاطرة وخوف تلف المال الزكوي، فقلنا بعدم جواز النقل. أما الاحتساب من دون نقل هذا لا مخاطرة فيه فيجوز الاحتساب، إذا كان هذا دليلنا. أما إذا كان الدليل هو الدليل الثاني، الدليل على عدم جواز النقل هو الدليل الثاني، وهو كون النقل فيه تضييع لحق الفقراء، حق فقراء البلد. الزكاة الموجودة في مال هي من حق، في بلد هي من حق مستحقي ذلك البلد، مستحقو البلد أولى بزكاة البلد. إذا كان هذا الدليل نقول الاحتساب لا يجوز، لأن قضية مو يم النقل والمخاطرة وخوف التلف، القضية يم حق الفقراء، فقراء البلد. فالاحتساب في بلد آخر هذا أيضا ينافي الحق، كما أن النقل ينافي حق فقراء البلد، الاحتساب في بلد آخر هذا أيضا ينافي حق الفقراء، فقراء البلد، ونلتزم بعدم جواز الاحتساب. إذن دليل يأخذ بأيدينا إلى جواز الاحتساب إذا قلنا بأن الدليل هو المخاطرة والتغرير، ودليل يأخذ بأيدينا إلى عدم جواز الاحتساب إذا كان الدليل هو أن هذا فيه تضييع لحق الفقراء. قال فإذا صار في بلد آخر، من فاعل صار؟ قدر الواجب، قدر الواجب هذا اللي كان يتحدث عنه. قال وأما نقل قدر الحق بدون النية، هذا قدر الحق بقطع النظر عن مسألة النقل، إذا صار إلى بمقدار الحق في بلد آخر. يقول فإذا صار يعني قدر الحق في بلد آخر، شلون صار؟ ما ندري بقطع النظر عن شلون صار، قد يكون هو عنده أموال في بلدان متعددة فيقول أنا أدفع في بلد آخر. يقول فإذا صار يعني قدر الحق في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه، على مستحقي البلد الآخر. مو قال صار في بلد آخر يقول أنا يجوز أحتسبه، أحتسب هذا قدر الحق الموجود في بلد آخر، أحتسبه زكاة إلى مستحقي هذا البلد الآخر، يصير؟ يقول ففي جواز احتسابه، احتساب قدر الحق على مستحقيه، على مستحقي البلد الآخر مع وجودهم، مع وجود المستحقين في بلده، المستحق موجود في بلده، لكن يقول أنا راح أحتسبه على مستحقي بلد آخر. يقول ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده، في بلد المال موجود، أكو فقراء، أكو مستحقين في بلد المال، لكن أنا أريد أحتسب على فقراء ومستحقي بلد آخر مع وجودهم في بلد المال، يعني بلد المال البلد الأول، على القول بالمنع نظر، هذا كلامنا على القول بالمنع من النقل إذا قلنا بعدم جواز النقل. إذا قلنا بعدم جواز النقل نقول يجوز إلى الاحتساب، مو نقل احتساب، يجوز احتساب، افتهمنا النقل لا يجوز ويستحق الإثم ويجب الضمان مع وجود المستحق. لكن أنا أسأل مو على النقل، أسأل على الاحتساب، يجوز الاحتساب لو لا يجوز الاحتساب؟ يقول نظر، ففي جواز احتسابه نظر من أولا من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال. هذا دليل على شنو؟ دليل على جواز الاحتساب. يقول ايه ليش ما يجوز الاحتساب؟ احنا منعنا من النقل لأجل شنو؟ لأجل التغرير والمخاطرة. هذا كل تغرير مادي وكل مخاطرة مادي. يقول من عدم صدق النقل الموجب للتغرير للمخاطرة بالمال فيجوز الاحتساب. وجوازي، هذا جوازي معطوف على عدمي، يعني من عدم صدق النقل الموجب للتغرير، هذا أولا وجه الجواز. وجوازي هذا ثانيا وجه عدم الجواز، عدم جواز الاحتساب. ومن جوازي كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد. إذا كانت الحكمة من عدم جواز النقل هي مراعاة حق مستحقي البلد، فلا فرق بين النقل وبين الاحتساب. كما أن النقل لا يجوز وفيه تضييع لحق الفقراء، الاحتساب أيضا كذلك لا يجوز وفيه تضييع لحق الفقراء. وجواز كون الحكمة، هاي جواز بمعنى احتمال، الاحتمال أن يكون الحكمة والوجه في منع النقل وتحريم النقل هو كون الحكمة، وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد. يا بلد، بلد المال، نفع المستحقين في بلد المال، فأنت إذا تروح تحتسب على مستحقين في بلدان أخرى هذا فيه تضييع لحق هؤلاء ونفع هؤلاء. وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد، وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة، وعليه ما لو احتسب دفع القيمة في غير بلده. على نفس هذا النظر وعلى نفس هذا الإشكال، مسألة الاحتساب، احتساب قدر المال، احتساب قدر الحق في بلد آخر، في بلد آخر نقول يجوز أو لا يجوز، على نفسه يتفرع صغرى من صغرياته، يتفرع فرع آخر يشبه ويناظر هاي المسألة اللي ذكرناها. احنا وين كنا نتحدث؟ نتحدث فيما إذا أراد أن يحتسب قدر الحق في بلد آخر، يدفع من الزكاة في بلد آخر إلى أموال أخرى يدفعها في بلد آخر. إذا ما يريد يدفع قدر الحق، إذا يريد يدفع القيمة، نقول القيمة يحتسب القيمة، نفس الكلام. نقول كما في الاحتساب احتساب قدر الحق فيه نظر من وجهين، كذلك القيمة أيضا فيها نظر من وجهين. قال وعليه، يعني على هذا النظر المتقدم اللي بوجهين، وجه جواز الاحتساب وعدم جواز الاحتساب، يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده، في غير بلد المال، مو يدفع قدر الحق. احنا كنا نتحدث قلنا صار منو صار قدر الحق، جواز احتسابه احتساب منو قدر الحق، يعني الزكاة بمقدار الواجب. الآن يقول مو زكاة مو أعيان، قيمة أدفع فلوس في بلد آخر، نقول نفس الكلام، نفس الكلام يتفرع عليه على الكلام المتقدم. وعليه يعني على النظر، مو قال ففي جواز احتساب نظر، على نفس هذا النظر يتفرع ما لو احتسب القيمة مو احتسب قدر الحق في غير بلده، في غير بلد المال، أو المثل من غيره، أو المثل من غير المال. المثل يعني شنو؟ يعني العين من غير المال. كما لو اشترى المثل من بلد آخر، يقول أني متردون أدفع مثلا مقدار من الحنطة في النجف، أنا راح أشتري حنطة ببغداد وأدفع، يجوز الاحتساب أو لا يجوز الاحتساب؟ أو المثل، ففي ما لو احتسب القيمة أو المثل من غيره، من غير المال. قلنا كما لو اشترى المثل ودفع في بلد آخر. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني الكلام في الفصل الثالث يأتي بعد التعطيل، وصلى الله على محمد وآل محمد.